مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نلقي فيها الضوء على أحد أهم المشاريع الزراعية الصغيرة التي تعزز من اقتصاد الأسر الريفية وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. معكم في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم أروى العباسي، ومن الإخراج الزميل عاصم السامعي. مستمعين الأعزاء، في قلب كل قرية نجد مشاريع الدواجن المنزلية الصغيرة التي لا تحتاج إلى مساحات واسعة أو استثمارات ضخمة، لكنها تزرع الأمل وتوفر مصدر دخل للأسرة. هذه المشاريع ليست مجرد تربية للطيور، بل هي عصب الحياة بالنسبة لكثير من الأسر الريفية، حيث توفر لهم البيض الطازج واللحوم المغذية، وتتيح لهم بيع الفائض في الأسواق المحلية، مما يساعد على تحسين مستوى المعيشة. كما تلعب المرأة الريفية دورا محوريا في هذه المشاريع، فهي المدبرة التي تشرف على رعاية الدواجن وتعتني بها بحب واهتمام، ما يضمن جودة الإنتاج واستمراريته. اليوم نتحدث مستمعينا عن مشروع صغير بحجمه عظيم بأثره، مشاريع الدواجن المنزلية الصغيرة التي أصبحت ركيزة أساسية لدعم الأسرة الريفية، وخاصة للنساء اللواتي يتولين هذه المسؤولية بشغف وعزيمة. ولكن قبل أن نبدأ الحوار مع ضيفنا، سنستمع وإياكم إلى هذا استطلاع الميداني.
يساهم مشروع تربية الدواجن المنزلية في تحسين دخل الأسر الريفية، وذلك من خلال بيع البيض واللحوم كمصدر دخل ثابت. أيضا يقلل من الحاجة لشراء هذه المنتجات من السوق، ويساعد في توفير الغذاء الصحي والمستمر للأسرة، كما يعزز من الاكتفاء الذاتي، ويتيح استغلال الموارد المنزلية مثل بقايا الطعام كعلف، مما يجعله مشروع اقتصادي وغذائي مفيد وأيضا مستدام.
من أهم الصعوبات التي تواجه تربية الدواجن في المنازل وخاصة على الأرياف، مثلا الطيور، هناك طير يسمى مشابه للصقر أو كذا، فيأخذ الدواجن وهم صغار من المنازل ومن البيوت، وأيضا القطط تدخل في البيوت وتأخذ الدواجن، وأيضا الكلاب. هذه تعتبر من أبرز الصعوبات التي تواجه تربية الدواجن في المنازل، وأيضا الضياع، الخروج من البيت. إذا خرج من البيت خلاص ما يعودوش، مثلا لو كان في البيت نفسه مثلا أدراج وهكذا لهم، فبيكون شيء أفضل.
طبعا يساهم مساهمة كبيرة وفعالة، يعني إذا كل بيت عملت مزرعة صغيرة. ومن ميزة تربية الدواجن أنها تتكاثر، والتكاثر هذا يعمل إيش؟ توسيع في البيض وفي اللحوم، وفي طبعا النتيجة بتكون إيش؟ اكتفاء ذاتي. وإذا اكتفى الريف بيتخف الضغوط على المدينة، في المدينة يعني سترخص اللحوم الدواجن البيض وربما أحيان في المدن أصبحوا الآن يربوا، على فكرة الذين يمتلكون أحواج ومنافس بجوانب البيوت كثير الآن اتجهوا لزراعة الطماط، لزراعة حتى اللحوم الدواجن، بالذات الدواجن كثير اتجهوا لها، يعني حتى في الرفوف، في السقوف، هناك توجه كبير. لاحظوا في القاهرة مثلا، في مصر، على سطوحة المنازل تجد الباط والحمام والدجاج، تجدهم عملوا اكتفاء ذاتي أحيانا في القاهرة. ونحن لو فعلنا النموذج هذا، وبالعكس في اليمن عندنا الدواجن نوعيته يعني من نوع البلدي حقنا ما يتواجد، يعني ولها ميزات كبيرة في البيض، والبيض والبلدي أيضا يستخدم كعلاج، يعني إلى جانب يعني التغذية يستخدم كعلاج هذا. ونحن ننصح الآن إلى العودة بالذات في الأرياف، خصوصا هذه الأيام قد توفرت لديهم الطريق، قد تسهلت، والطاقة الشمسية قد توفرت، وتوجد هناك أطباء بيطريين، العديد من الأطباء في كثير من المناطق يعني، والعلاجات توفرت التي تستخدم في الأمراض التي تصيب الدواجن. ولدينا باليمن خبرات كبيرة على فكرة مكتسبة من الآباء والأجداد، يعني على مدى الزمن قد أخذت، وهي خبرة لا زالت موجودة. يعني
تواجه نساء الريفيات في اليمن صعوبات كبيرة في إدارة مشاريع الدواجن الصغيرة، وكمان أبرزها نقص التمويل وضعف التدريب الفني، إضافة إلى صعوبة التسويق وارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية. وللتغلب على هذه التحديات يجب توفير دعم مالي وتدريب متخصص وتشجيع إنشاء جمعية تعاونية تساعد النساء على تطوير مشاريعهن تحسين دخلهن في الريف.
تعتبر مشروع تربية الدواجن المنزلية من أهم المشاريع الريفية ببساطة وفعالية بنفس الوقت لتعزيز الأمن الغذائي ورفع دخل الأسرة. مساهمته أيضا ترتبط بعدة جوانب: تحسين الدخل المعيشي، توفير الغذاء الطازج والمستدام، أيضا تمكين المرأة الريفية وهذا يمنحها استقلالا ماليا نسبيا وفرصة للمشاركة الاقتصادية، أيضا إعادة تدوير المواد المنزلية، أيضا التجاج في المنزل ليس مجرد طائر فقط إنما أشبه ببنك صغير ينتج أرباحا ووجبات كل يوم.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء ونرحب بالدكتور أحمد سعيد المختص في علوم صحة الحيوان والدواجن، مدير المركز البيطري الإرشادي مديرية تبن لحج ونائب مدير تنمية الثروة الحيوانية في محافظة لحج. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا، ونرحب الأخوة القائمين على برنامج ونشكر الأخت أروى العباسي والأخوة القائمين في البرنامج.
أهلا ومرحبا بك، أنت معنا في هذه الحلقة من برنامج سواعدهن عبر إذاعة رم صوت المرأة اليمنية، وشرفنا وجودك معنا اليوم في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن مشاريع الدواجن المنزلية الصغيرة ودورها في دعم الأسرة الريفية. بداية دكتور أحمد، مشاريع الدواجن المنزلية تعد من أنجح المشاريع الصغيرة التي تساهم في دعم الأسرة الريفية اقتصاديا. السؤال: ما مدى أهمية هذه المشاريع، مشاريع الدواجن المنزلية الصغيرة، في دعم الأسرة الريفية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا المشاريع تنمية المزارع المحلية تعتبر من أنجح المشاريع لما لها من دور في توفير الأمن الغذائي للأسر، وأيضا التربية المحلية للدواجن المحلية تعد من يعني مشاريع مناسبة تتناسب مع الأسر الريفية والأسر بالحضر. فالتربية المحلية للدجاج المنزلي سهلة التربية ولا تتطلب جهد ولا تتطلب مساحات كبيرة، فالكل يمكن أن يعمل فيها في القرى إذا توفرت مساحات وأحواس، ويمكن حتى في المدن أن يقوموا بالتربية في الدجاج المنزلي المحلي بالبلطونات وأسطح المنازل، وتوفر لهم مصادر الدخل، وأيضا توفر تعتبر من الأمن الغذائي بحيث أنها توفر اللحوم والبيض، وأيضا تعتبر مصدر دخل يمكن تسويق هذا في حالة وجود فائض في إنتاج اللحوم والأبعاد.
نعم، اللحوم والبيض. نعم، ما أنواع الدواجن دكتور أحمد التي يمكن تربيتها في المشاريع المنزلية الصغيرة؟
طبعا هناك في دجاج محلي منزلي، هذا اللي نحن نفضل فيه أن تقوم بتربية المرأة الريفية في الريف والحضر بسهولة التعامل معه. يعتبر أيضا الدجاج المحلي مقاوم للأمراض، قليل ما يحتاج إلى تغذية يعني كبيرة، قليل التكلفة. يفضل إن هناك في تجاري وفي يعني دجاج محلي اللي هي تقوم بتربية هذه الأسر لما يعني ما يحتاج إلى جهد كبير ولا يحتاج تغذية كبيرة، ممكن أن تربي الأسر إذا توفر عندها مساحة كافية، وإذا بال الأشياء المحلية المتواجدة عندنا في القرى وفي المدن ومخلفات البيت من الروتي من الحبوب، من هذا يمكن أن تربي، على العكس المشاريع التجارية
الكبيرة. نعم،
كبيرة تحتاج إلى عيش مبالغ ورأس مال وأتعاب كثيرة.
نعم، كيف يمكن دكتور أحمد للأسرة الريفية البدء بمشروع دواجن ناجح بأقل تكلفة؟
طبعا احنا دورنا كإرشاد بيطري في محافظة دائما نحث على أن تكون مشاريع التربية المنزلية للدواجن بأقل التكاليف من الأشياء المحلية المتوافرة في البيئة في المنطقة، فيعملوا حظائر بما تتوفر معهم من المواد المحلية، عمل حظيرة تكون فيها مساحة كافية، عمل يمكن مشارب محلية بصنع يدوي، عمل معالم يدوية بصنع يدوي، أيضا توفير أعلاف ومدخلات التربية من الطبيعة نفسها، من الحبوب المتوفرة، من البذور، من الأشياء المحلية. هذا بيكون بأقل تكاليف، بأقل تكاليف على مستوى التربية المنزلية، على مستوى التربية المنزلية. أما إذا كانت هناك تربية أخرى يعني فهذا تحتاج إلى إيش؟ إلى مبالغ وإلى رأس مال.
نعم، فالتخطيط السليم أساس نجاح أي مشروع زراعي مهما كان صغير حجمه. دكتور أحمد، دعنا نتحدث على أهم الخطوات التي يجب على الأسرة الريفية اتباعها قبل بدء مشروع دواجن.
طبعا قبل بدء أي مشروع لازم يكون هناك في خطط وبرامج ودراسات فنية، دراسات اقتصادية، دراسات الموقع. أنا إذا كان هو بيبدأوا مثلا بمشروع صغير هم يفكروا في بيئة التوسع، فهناك يتطلب إلى إيش؟ دراسات جدوى اقتصادية، دراسات فنية، دراسات الموضع. من فين بيحصل على هذه المدخلات للتربية؟ فين بيربي؟ كيف بيسوق؟ هذه دراسات وخطط وبرامج يجب أن تدرس وتعمل في عين الاعتبار من أجل بدء أي مشروع، في سواء كان على مستوى التربية التجارية أو التربية المحلية.
طيب، كيف يمكن للأسرة الريفية دكتور اختيار الموقع المناسب لإقامة هذا المشروع، داخل المنزل أو بالقرب من المنزل؟
طبعا هنا إذا كانت المشاريع هو يعني بحجم دقيق فيفضل أن يكون بالقرب من المنزل، يعني إذا كان يعني على مستوى صغير. أما إذا كانت التربة بكثافات كبيرة، لأن إحنا طبعا هنا في شروط وفي معايير لإنشاء أي مزرعة تجارية يعني بكثافة. أما إذا كان يعني على مستوى التربية المنزلية فيفضل أن تكون يعني قريبة من المنزل، وبحيث يسهل المربيات المتابعة وتغذية الحيوان
الدواجن
والتنظيف والرعاية، وهذا كل ما كانت أقرب كل ما كانت أفضل، بس ما يكونش بكثافة عالية، لأن الكثافة عالية هناك شروط ومعايير لازم أن تكون بعيدة من المواقع السكانية، أقل شيء يقل عن 5 كيلو، لأن نحن برضه نعاني من مشاكل. يعني في الآن بدأوا ناس يشتغلوا بتربية الدواجن وعملوا حظائر في جانب التجمعات السكانية، وحدثت مشاكل لأنهم لا ما يتبعوش المعايير التي يعني يجب أن يلتزموا بها في إنشاء مزرعة دواجن، حتى لا يتأثر المجتمع القريب من هذه المزارع.
نعم دكتور أحمد، كيف يتم اختيار سلالة الدواجن المناسبة للمشاريع المنزلية؟
طبعا هنا يعتبر على في معانا هناك سلالات لاحم وفي سلالات إذا كان تجاري، يعني إذا كان على المستوى المحلي يعني يفضل يعني دجاج السلالات المحلية ذات الإنتاج البيض. طبعا مقارنة الدجاج المحلي بالنسبة للبيض يكون أقل من الدجاج التجاري، بس الدجاج المحلي مقاوم للأمراض، البيض حقه مرطوب، ما يحتاج رعاية كثيرة، ما يحتاج جهد. فاختيار السلالة المحلية المناسبة المنتجة، فالشتبي بياض هم يفضل البيض أن يكون معهم بياض، لأنه هو أظن يحتاج البيض من شان الأسرة ومن شان يمكن يسوقوا منه. لكن المشاريع المربحة الآن اللي نحن طورها أن بعضهم يربوا يخذوا تجاري وسمنوا لأن فترة قصيرة و40 يوم 50 يوم وسوقوه، لكن على المستوى المحلي اللي احنا نفضل دائما يكون مع دقائق بياض محلي يستفيد منه يعني كعامل غذائي للبيت للأسرة وممكن يسوق منه.
نعم، هل هناك دكتور أحمد توصيات خاصة بكمية الدواجن التي ينبغي أن تبدأ بها الأسرة؟
طبعا إذا كان هناك في ميول وفي رغبة في التربية وفي يعني عمل مشاريع مستقبلية، نحن هنا دائما نرشدهم بأن لا يبدأ بكثافة، يبدأ بإيش؟ يبدأ بكميات، مثلا يبدأ ب200 راس ويبدأ يراعيها ويغذيها ويشوف كيف، بعدين بحيث انه يشوف كيف النتائج، يكتسب مهارة، يكتسب معرفة، يكتسب خبرة بهذه الكمية البسيطة، ويشوف هل هو ناجح او مش ناجح من خلال الارباح، بيشوف كم كانت خساراته كم كانت أرباحه، كم تكلفة البضائع، كم تكلفة العمالة، كم يحسب. إذا كان هناك في بضائع في أرباح في دخل، هو طبعا هو بيواصل يواصل. نحن برضه ما ننصحوش بأنه يواصل بكميات كبيرة. بدأت بالمية بمئتين، بعد كذا بالدفعة الثانية أبدأ لك خذ 500 إلى 1000، وهكذا يكون أفضل، بحيث أنك إذا تكتسب خبرة تكتسب معرفة تشوف المشاكل اللي ظهرت معك في الدورة الأولى من تدوين، حاول تفاجئها في الدورة الثانية، وبحيث أنك تجيب تفاجئها في الدورة الثانية. وفي الدورة الثالثة إذا بدأت وشفت أنك هناك ناجح وأنك تمام، تبدأ تدخل 5000 إلى 10000، تكون قد اكتسبت خبرات مسبقة من الدورتين الأولى والثانية، بحيث أنك ما تتعرض لأي خسائر. لأنه هو تدبير الدواجن سلاح ذو حدين، يا إذا يشلك فوق يعني تكون أربعة تمام، وإذا ظهر أي مرض أي خطأ أي أمراض يمكن أحيانا تتسبب بحقات المزرعة وتخسرك الكثير. نعم. الخبرة والمعرفة والدراية أهم شيء، شوي شوي لا تستعجل تدخل يعني تربية مكثفة وتخسر فيها.
نعم دكتور، دعنا نعرج على محور مهم وهو رعاية وتغذية الدواجن. التغذية كما تعرف السليمة تلعب دورا محوريا في إنتاج دواجن صحية ودواجن أيضا منتجة. ما أهم أنواع الأعلاف دكتور أحمد المناسبة للدواجن المنزلية؟
طبعا الأعلاف والتغذية هذه تعتبر من أهم المدخلات التربية. إذا توفر معك الغذاء الكافي المتوازن، هنا انت ممكن تربي، ممكن ان تنتج البيض، ممكن ان تنتج اللحوم. فهناك ضروري ان توفر معك اعلاف، اعلاف من الحبوب المحليه، معك ذره شاميه ودخن وهند، الحبوب الذي يعني ضروري من توافرها في التغذيه. والشديد اللي دائما خاصه الدجاج البلدي، الدجاج المحلي، هناك لازم نركز على ان يكون هناك لازم تقدر تعمل علائق متوازنة للطيور أو للدجاج اللي معك من الأشياء المحلية. طبعاً إحنا عليك بوصل درجة مية، تكون منخالة معك، مبروش السمك، ودرجة تكون وهند، هذه الحبوب ضرورية توفر في إيش، في عمل علائق. فإحنا دائماً حاولنا أن نعمل بعض العلائق، العلائق من الأشياء المتوفرة في المجتمع المحلي المربي. فتشتري مثلا تعمل طريقة متوازنة، هناك معك مثلا مقروش، معك ذرة شامية، معك نخالة، معك مسحوق عظم، هنا أنا يمكن أعمل عليقة متوازنة بنسبة 16-18% بروتين من هذه المواد المتوفرة لدي. نأخذ على سبيل المثال أنت معك مثلا مقروش السمك، ومعك ذرة شامية، ومعك نخالة تقمح، ومعك مسحوق عظم، هنا أنا أشتري عليقة متوازنة للكتاكيت في الفئة البدائية، يسموها التربية الأولى الكتاكيت، وعمل كميات متوازنة. طبعاً إحنا هناك طبعاً معانا بالكيلو ومعانا بالعلبة الفاصولية، إحنا دائماً نستخدم العلبة الفاصولية لأننا معانا في المرأة الريفية ما عندهمش ميازين، ونقول لهم إيش استخدم هذه الطريقة. أنا أشتري عليقة متوازنة 10 كيلو، ومعي متوفر مدروس سمك، معي ذرة شامية، معي نخالة، معي مسحوق عظم. كم الكمية اللي أحتاجها أنا من أجل أعمل 10 كيلو من هذه المواد المتوفرة معي؟ بنصل الفاصوليا مثلا، علبة فاصوليا بأخذ 12 علبة مدروش السمك، 12 علبة فاصوليا مدروش السمك، وأخذ الذرة الشامية 15 علبة فاصوليا، وأخذ النخالة 18 علبة فاصوليا، وأخذ مسحوق عظم معدل 3 إلى 4 جرام، وعمل على خلطة، وهنا تكون معي عليقة متوازنة ببروتين 16-18% للكتاكيت في الأعمار البداية. أحياناً طبعاً في معك دجاج بيض، هنا البيض لازم تعمل له برضه عليقة متوازنة من الحبوب المتوفرة للمرأة الريفية في المناطق. فأشي عمل 10 كيلو بالنسبة للروتين من 12-14 لدجاج البياض، معي عليقة هنا، بأخذ مثلا معي ذرة بيضة، ومعي شعير، معي أصار السمسم، ومعي مسحوق عظم. كم أحتاج أنا علبة فاصوليا؟ 3 علب فاصوليا من الذرة البيضة، و23 علبة فاصوليا من شعير، وثمان علب فاصوليا من عصارة السمسم ومسحوق عظم معدل 3 علب فاصوليا وأخرج بشكل متجانس. وأكون هنا أنا قد شكلت إيش عملت عليقة متوازنة للدقائق المحلي البياض بنسبة بروتين 12 إلى 14%.
طيب كيف يؤثر نوع العلف دكتور على جودة البيض واللحم؟
طبعا أنا في تأثير على جودة البيض واللحم من خلال الألياف اللي فيها تناولها الطائر أو الدقائق. أنا مثلا بعضهم يأخذ علاف أو مركزة ويزيد فيها مثلا نسبة الوزن دقائق محلي مع موزف داخل الطحانة في القراء مع موزف يسحق له موزف وعطى الدقائق نسبة عالية من موزف، وبالتالي يؤثر هذا على إيش؟ على اللحم ويؤثر على إيش؟ على البيض.
من أي ناحية يكون التأثير دكتور؟
من الحيوانات العلف اللي تأكله دائما إيش؟ يظهر على اللحم يظهر على إيش؟ يظهر على البيض يؤثر عليه، يؤثر على طعمه، يؤثر على جودة اللحم، يؤثر على جودة إيش؟ العلف، زيادة البروتين، زيادة مسحوق اللحم، بعضهم برضه يستخدمون مسحوق السمك، هذا برضه يؤثر على جودة إيش؟ على جودة اللحم. قد يكون هناك في نمو، ولكن الجودة ما فيش، تلاقي لحم الدجاج رايح تصنيع أو رايح توزن، أو أيضا البيت تكون رايح رايح المألوفة.
دكتور أحمد، دعنا نعرج على محور الصحة والوقاية من الأمراض، فالوقاية كما تعرف خير من العلاج، خاصة في تربية الدواجن حيث تنتشر الأمراض بسرعة. ما أهم الأمراض التي قد تواجه مشاريع الدواجن المنزلية؟ الإجابة على هذا السؤال سنأخذها منك بعد أن نعود من هذا الفاصل، فاصل قصير، ومن ثم بعد ذلك نواصل الحديث.
أضم حبك وسط روحي، أموت تاني عليك انت، نبض قلبي إلك وحدك، فدا عيونك إلك يدقت، يمر طريق وسالف بيك، أحس الدنيا بعدك والله مو حلو، يا مايل العين أضمك وين ترى بلياك عمري لحظة ما يسوى، تبعد علي لحظة أحس عمري ولا عشت ولا عشت، إذا تبعد علي لحظة، إذا تبعد علي لحظة أحس عمري ولا عشت ولا عشت، إذا تبعد علي لحظة. عشق ثاني لا تتصور أحب غيرك، وإذا أنت علي تبعيد أظل حاضن تصاويرك، تذوب الروح وأظل مجروح بي الهم حبيبي دور الحرشة، ولا أنسى تبعد علي لحظة أحس عمري ولا عشت ولا عشت، إذا تبعد علي لحظة،
إذا تبعد علي لحظة أحس عمري ولا عشت ولا عشت، إذا تبعد علي لحظة.
I'm not afraid to die.
رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء من جديد، ونرحب بالدكتور أحمد سعيد المختص في علوم صحة الحيوان والدواجن، مدير المركز البيطري الإرشادي في مديرية تبن لحج، ونائب مدير تنمية الثروة الحيوانية في محافظة لحج. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا بك. كما سألتك قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل، نود أن نتعرف على أهم الأمراض التي تواجه مشاريع الدواجن المنزلية.
طبعا كثير من الأمراض تتعرض لها الدواجن وتكون يعني نتائجها وخيمة، بحيث أن أحيانا قد تقضي على نسبة كبيرة من الدواجن إذا تعرضت الأمراض هذه. هناك أمراض، طبعا في أمراض فيروسية وفي أمراض بكتيرية وفي أمراض طفيلية وفي أمراض بسبب الكائنات الأولية. من هذه الأمراض اللي أكثر يعني تفتك بالدجاج اللي هو مرض النيوكاسل. مرض النيوكاسل هو في بعض المرايا اسمه طاعون طيور، هذا هو انفلونزا الطيور. هذه اذا دخلت في حظيره او دخلت يمكن بشكل قوي يمكن تقضي على يعني قطيع كامل اذا وصل الى 10 أسرة.
طيب نعم الدكتور، قبل ان تواصل، كيف يمكن للاسره الكشف المبكر عن اعراض هذا المرض؟
هنا هنا السؤال، هي لازم هناك المتابعه المستمره، التطعيم، الوقاية، تنظيف، متابعة الطيور بشكل دائم، تشوف تظهر أي أعراض مرضية لازم أنت تأخذ هذه الطيور وتعزلها وتروح تأخذ عينات وتفحصها وتتأكد من المرض نفسه بحيث أنك لا تنتشر عليك. يعني هنا يعتمد على الوقاية، على التطعيم، على النظافة، على التقدير. فالاكتشاف المبكر للمرض هو بعض الأحيان قد يعني يساعدك على إيش عمل احتياطاتك الأولية لتخطيص من حدوث المرض هذا إذا انتشر.
نعم، وهل هناك أيضا أمراض أخرى غير هذا المرض؟
في أمراض، هذه الأمراض الفيروسية لأن أمراض فتاكة، في أمراض مثلا زي الكوكسيديا، زي كولورا الطيور، هذه أمراض بكتيريا، هذه أحيانا تحدث لكنها ما تكون إصابات خفيفة إذا استطاع تسبب اكتشافها مبكرا وأعطاء العلاجات سريعا. هذه يمكن أن تشكل أقل خطرا من الأمراض الفيروسية الفتاكة التي يمكن تفتك بال لها علاج، لأن الأمراض البكتيرية لها علاج لكن الفيروسية طبعا
ليس لها علاج الفيروسية. نعم. طيب ما أهمية التحصين والتطعيمات الدورية للدواجن دكتور أحمد؟
طبعا التحصين هذا مهم جدا، خاصة في الدجاج التجاري. دجاج التجاري واللي تبني الكثافات تربى كثافات كبيرة، هنا في معاهم برنامج تحصين من الشركات اللي تجي وعارفين كل أسبوع إيش من تطعيم إيش من لقاح، هذا طبعا ضروري منه خاصة في تربية الدجاج التجاري. لكن على مستوى الدجاج المحلي أعتقد ما فيش معنا لقاحات لهم وحافظ رب العالمين.
إذن مثلا نستطيع أن نقول بأن الجهات الزراعية لا تقدم خدمات دعم وتحصين للدجاج للمربين الصغار.
المربين الصغار طبعا، المربين الصغار أنا ما معانا شيء، هو في لقاحات بس يعني ما فيش جهات اللي تنفذ هذا اللقاح. مثلا أنت في الدولات تلقيح دجاج ضد طاعون ضد انفلونزا الطيور، أعتقد دار الصحة الحيوانية في عندنا ما تعملش هذه اللقاحات. على العكس في الحيوانات هناك في حملات تطعيمية دورية، لأن الدجاج المحلي ما فيش معانا تطعيم.
طيب ما دام دكتور أحمد لا يوجد تطعيم للدواجن أو للدواجن المنزلية، ما نصائحكم دكتور أحمد في الوقاية من الأمراض التي ممكن أنها تصيب الدواجن؟ كيف يمكن أنها تقي هذه الدواجن من الفطريات، من الطفيليات وغيرها من الأمراض؟
أن من أجل تحافظ على دجاجك سليم خالي من الأمراض لازم تحاول أنك يعني النظافة، التغذية الجيدة، التهوية الجيدة، استشارة الطبيب إذا حضر في أمراض هناك. طبعا في أيضا معنا مشكلة كبيرة اللي هي الدجاج البلدي الدجاج التجاري اللي يباع في الأسواق أثر على أحيانا نقل لنا أمراض ومشاكل للدجاج البري بسبب أنهم تجي أمراض من هذه الدجاج وهي مطعمة وحاملة الفيروس، لكن حقنا الدجاج المحلي ما هوش مطعم، وبالتالي أحيانا قد إيش ينقل المرض ويسبب أمراض عن الدجاج المحلي. لذلك أنا أنصح المربي إنه لا تشتري الدجاج التجاري وتخلطه في الدجاج المحلي لأنه حامل أمراض ومطعم وعنده حصان.
نعم. لننتقل إلى الإدارة اليومية للمشروع دكتور أحمد. الإدارة الجيدة كما تعرف تضمن استمرارية المشروع وتجنب الشخص الخسائر. ما أبرز المهام اليومية دكتور أحمد التي يجب أن تقوم بها الأسرة في رعاية دواجنها؟
طبعا دجاج تحتاج عناية، تحتاج تنظيف، تحتاج تغذية، تحتاج يعني اهتمام متواصل من أجل إيش تبقى صحيحة وسليمة وخالية من الأمراض. يعني تقديم الأعلاف، توفير المياه، تنظيف الحظيرة، مراقبة الحيوانات حتوم، مراقبة درجة الحرارة، تقديم الأعلاف والفيتامينات والأضاءة، هذه كلها يعني ضروري متابعة اليومية للدواجن حتى تضمن أنها سليمة ومنتجة في نفس الوقت.
نعم، ذكرت النظافة وأيضا التعقيم. دكتور، ما أهمية النظافة والتعقيم في مشروع الدواجن المنزلية؟
مهم جدا خاصة في تربية الدواجن، التعقيم والتنظيف المستمر للمشربيات، للمعالف، للحظيرة نفسها، للسقف، تطهير. لأن بالتطهير أنت هنا بتقضي على أي لو في فيروسات، لو في بكتيريا، لو في طفيليات، لو يجي ومعنى أنك نظفت وطهرت الحظيرة وهذا الحظيرة حقك سليم نظيف، هنا بتضمن أن الحقنة حقك أو الدجاج بتكون سليمة ومنتجة وخالية من الأمراض.
نعم، وكيف يؤثر دكتور توفر المياه النظيفة على صحة الطيور أو الدواجن؟
أكيد الماء النظيف هذا مهم جدا، الحيوان والطائر لازم يتوفر الماء المناسب والنظيف على مدار اليوم يكون موجود. فإذا كان الماء مثلا مش نظيف وملوث هذا الدجاج ما بتأخذ كفاية من الماء، وبالتالي إن الماء غير كافي هذا بيأثر على صحة الحيوان، على إنتاج، على حصول الدواجن، على إنتاج الدواجن، وجعلنا من الماء كل شيء حيا. فالماء ضروري ضروري جدا في التربية المنزلية للدواجن، يكون دائما تنظيف نظيف ومتوفر على مدى الساعة.
نعم، وماذا عن دور التهوية الجيدة في تحسين إنتاج الدواجن؟
أيضا كل مكمل الآخر. التهوية لو كانت الحظائر مهواية، الهواء فيها نظيف يتجدد دائما، لأن معروف أن الأمراض أحيانا تنتقل بسبب الهواء الملوث. إذا كان في معك مرض وما فيش تهوية وكتمة في المزارع، أغلب المزارع أحيانا يكون أمراضها بسبب التهوية سيئة، كتمة تظهر شخرة، تظهر أمراض تنفسية بسبب عدم التهوية الجيدة. التهوية الجيدة مهم جدا، أعرف متى تفتح الستائر حقك، متى ترفعها، وكيف تشوف مثلا دقائق تظهر عليه. إذا كان مثلا تهوية سيئة بتظهر على علامات الدقائق، بتلاقي فاتح أنفه، عند اختناق، عند يعني الأجنحة حقها مفتوحة، بتعرف من خلال أنه في مشكلة معك في التهوية، فتحاول أنك تفتح وتهوي للدقائق.
لننتقل إلى الجانب الاقتصادي والتسويق دكتور أحمد. نجاح المشروع لا يقاس فقط بالإنتاج بل بقدرته على تحقيق دخل مستدام. كيف يمكن دكتور أحمد للأسرة تحقيق أرباح من مشروع الدواجن المنزلية؟
طبعا هنا بيعتمد على الأسرة نفسها وعلى قدرة إدارة المشروع حقهم الدواجن. إذا قدر مثلا يوفر القضاء الكافي وبأقل التكاليف ووفر حظائر سليمة ونظيفة، هنا بتضمن أن استمرارية المشروع، وبيسوق البيض، بيسوق اللحم، بيسوق ممكن حيانا حتى الدقائق، وبيبيع حتى يمكن مخلفات الدقائق لأصحاب الأراضي. وأهم شيء هنا الرغبة والمتابعة المستمرة والاسم ده.
نعم.
ورعاية الحضانة الدوائر بشكل جيد.
طيب ما أفضل الطرق لتسويق البيض وأيضا اللحوم الدواجن في المناطق الريفية؟
هو أهم شيء هنا عملية التسويق، تشتري تكون معك مشروعك ناجح. يعني لازم تكون تجد لك مكان تقدر تسوق حق السمك. احنا من ضمن المشاكل اللي احنا واجهنا، احنا طبعا عملنا بعض مشاريع في مقاطرة في طول الباحة وهذا مزارع دواجن، وكان معنا صندوق الاجتماعي للتنمية وما شاء الله يعني وفرناه من وإلى فربه وكل شيء، بس كانت معهم مشكلة في التسويق. فيجب أن تجد لك مكان أن تسوق حقه، إذا قدرت تسوق منتجك هنا يعني مهم جدا، أعمل لك تنسيق مع البقالات، أعمل تنسيق مع بعضهم أصحاب السيارات ينزلوا لك حقك المنتج. أهم شيء تكون عندك قدرة على أن التسويق منتج. إذا أنتجت ومهما كان إنتاجك مش قادر تسوقه لتعتبر أنك أنت مربي فاشل. فحاول أنك مثلا تسوق تروج لحقك المنتج والبقالات وممكن تنزل المدن، لأن أحيانا القدرة الشرائية تكون في الأرياف ضعيفة.
نعم، وكل مشروع دكتور يواجه تحديات، لكن هناك فرص كبيرة للنمو أيضا التطوير. ما أبرز التحديات التي تواجه مشاريع الدواجن المنزلية في الريف؟ هل هناك تحديات ممكن أنها تواجه هذه المشاريع؟
طبعا في كل مشروع وفي كل عمل تواجه تحديات. من التحديات اللي يواجهها مربين الدواجن المنزلية والمحلية هي ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير، أحيانا بعضهم ما يقدرش يوفرها، وأيضا انخفاض أسعار البيع، أحيانا تجي تصرف كثير عليه وفي وقت التسويق حقها تكون الأسعار حقها ضعيفة. أحيانا تلاقي منافسين، أيضا من ضمن التحديات أن في ناس هناك منافسين، أحيانا في صعوبة مثلا تمويل، ما فيش منظمات، ما فيش جمعيات، ما فيش هذا المولد، هذا أيضا تحديات تواجه المربي. تقلب أسعار السوق أيضا، هذا أيضا من ضمن التحديات اللي يواجهها المربين التربية المنزلية للدواجن. وأحيانا ظهور الأمراض والمشاكل اللي قد أحيانا تروح يعني تربيتها كلها هدر، ظهرة أمراض في المزرعة، أيضا تقلبات البيئية والأمطار والرياح، وهذا أحيانا قد تؤثر على المزارع وتقلل من إنتاجه. أيضا الخبرة أحيانا بعضهم ما يكونش عنده خبرة كافية، فضروري أن يكون في خبرة كافية من أجل أي تدير المشروعات الصغيرة.
طيب كيف يمكن التغلب على بعض هذه المشكلات إن لم نقل الكل؟
طبعا هو لكل يعني مشكلة حل. فهناك طبعا تبدأ مشروع لازم يكون عندك معرفة تخطيط جيد، لازم تبحث لك عن المكان ومصادر التموين، لازم تكون هناك في معك مهارة، تطور مهاراتك، تروح تتدرب، تطلع، تسأل، تبدأ مشروع لازم يكون عندك خلفية كافية، مهارات يعني تقدر تدير هذا المشروع. أيضا تسويق، تعمل لك يعني تكون عندك معرفة فين بتسوق المنتج حقك، ضروري تنزل الأسواق تشوف أنا بربي بأنتج بيض فين بسوقه، فين بودي الدقائق حقي، فين ببيعه. هذه أيضا لازم هي ضمن النصائح اللي نقدمها للناس، بحيث إنه ما يبدأش مشروع إلا وعنده مثلا يكون استعداد كافي، تخطيط جيد، مهارة، قادر على تسوق حقك، التعرف على الناس، سوي الخبرة، أخذ منهم معارف، هذه كلها زي يمكن تساعدك على تغلب على بعض التحديات اللي تواجهك في.
نعم، ماذا عن دور المرأة دكتورة في نجاح مشاريع الدواجن المنزلية؟ ماذا عن دور المرأة؟
أنا أعتقد هي الدور الفعال في المشاريع خاصة تربية الدواجن، أغلبهم ما يقومونش إلا النساء خاصة في التربية المنزلية. فالمرأة، تمكين المرأة من المشاريع الصغيرة لتربية الدجاج المحلي، أيضا هي زي منحة توفير فرص على عمل، زيادة دخل الأسرة، تحسن الأمن الغذائي للأسرة، أيضا تحسن من تطمح لأنها تكون مشاريع مستقبلية إذا نجحت المشروع عقاز صغير هذا، يمكن أيضا تسوق البيض، تسوق اللحم، تعمل لها مشاركات مجتمعية تعاونية ومربيات، توفير فرص العمل أيضا وتعليم، يعني دورها كبير فيه.
نعم دكتور أحمد، دعنا نتحدث عن دور الجهات الحكومية والمنظمات. ما الخدمات التي يقدمها مكتب الزراعة لدعم مشاريع الدواجن المنزلية؟ ولكن سنأخذ الإجابة عن هذا التساؤل بعد أن نعود من الاستماع لهذا الفاصل، فاصل قصير، ومن ثم نعود. تكرم دكتور أحمد بالبقاء معنا.
يمدعب الريح هونها على عاشقك، وارحم ضما من عجز يشرب هبوب الرياح. أسابق الشمس وغرورك غدا سارقك، وتزيدني جرح وانا بحد دوال الجراح. مسكين نبضي نحل وطموحه يسابقك، بعده في الله هو أكبر وانت عند الفلاح. حلمه يشوفك ويفرح معك ويرافقك، ما باقي إلا يصمم لجل وصلك جناح.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، والتي نتحدث فيها عن مشاريع الدواجن المنزلية الصغيرة ودورها في دعم الأسرة الريفية. نرحب بكم ونرحب بالدكتور أحمد سعيد، المختص في علوم صحة الحيوان والدواجن، مدير المركز البيطري الإرشادي مديرية تبن لحج، ونائب مدير تنمية الثروة الحيوانية في محافظة لحج. أهلا ومرحبا بك دكتور أحمد مجددا.
أهلا
بك. الدعم المؤسسي دكتور يساهم في نجاح المشاريع الصغيرة وأيضا توسيعها. دعنا نعرج على الخدمات التي يقدمها مكتب الزراعة لدعم مشاريع الدواجن المنزلية.
بالنسبة صراحة لدعم المشاريع الزراعية، عندنا كما أنتم تعرفون أن الحكومة والمكاتب الزراعية الحكومية هذه دورها يعني محدود. طبعا نحن نقتصر على المواضيع الإرشادية، وحيث أن نوفر
اللي مثلا يعمل مشاريع نقدم له النصح، نقدم له الإرشاد، الممارسات، نعمل له مثلا دراسة جدوى اقتصادية، تقديم معلومات كيف تكون المشروع هذا. هذه اللي نقدمها يعني مواضيع يعني ما هيش مادية فقد ما تكون يعني أمور فنية لبدأ أي مشروع المشاريع الصغيرة هذه. بالإضافة إلى أن احنا نكون همزة تواصل أحيانا بين المنظمات ونشجع التربية المنزلية للدجاج المحلي بالمنظمات، أحيانا تجي منظمات. نحن من ضمن المقترحات حقنا أن لازم يكون هناك دعم لمربين دجاج المحلي المنزلي، حيث أن لما لهم أهمية ودور كبير في توفير الأمن الغذائي لأسر مربية الدواجن في الأرياف.
نعم دكتور أحمد، كيف تؤثر مشاريع الدواجن المنزلية على تمكين المرأة الريفية وتحسين مستوى المعيشة للأسرة؟
طبعا التربية المنزلية للدواجن المحلية يعني توفر فرص عمل للمربيين، أيضا تكون مصدر دخل مادي، توفر الأمن الغذائي، توفر البيض، توفر اللحوم البيضاء، يعني لها تأثير كبير للأسرة وللمربيين أسرة.
نعم
دخل مادي وأرباح.
طيب الاستدامة وحماية البيئة هذا أيضا من المحاور المهمة التي نود أن نتطرق إليها، فالمشاريع الصغيرة يجب أن تراعي الاستدامة البيئية للحفاظ على الموارد. دكتور أحمد، كيف يمكن إدارة مخلفات الدواجن بشكل صديق للبيئة؟
طبعا هذا نحن دائما نحرص على أن نكون نوحي الناس أن لازم الحفاظ على البيئة، وبحيث أنه يعني يصدق مخلفات الدواجن بشكل سليم بحيث أنه ما يأثرش على البيئة. يحاول مثلا أنه يعمل منها أسمدة، مخلفات الدواجن تعتبر أسمدة للأراضي. أيضا ممكن تدخل في أيضا تعليف صناعة أعلاف للأغنام، ويعني هي تعتبر من أفضل الأسمدة على الأطراف للأطراف. وايضا نوعيهم انه اذا كان اذا ما فيش لازم يكون في الحرق الامن لهذه المخلفات ودفنها بحيث انها ما تروش البيئه.
طيب ماذا ايضا عن وجود طرق لتحويل هذه المخلفات الى سمد عضوي؟
هو هذه نوع من انواع الحفاظ على البيئه. إن هذه المخلفات تتعامل بطريقه اخرى بحيث انها تستخدم في أسمدة الأراضي، تسميد الحول إلى سماد طويل الأراضي. بس نحن برضه حاولنا نطرح هنا مشكلة بسيطة في تصريف المخلفات الدواجن. طبعا الدواجن خاصة اللي يربي بتربيات تجارية ودقائق في معهم هناك مخلفات الدواجن. مخلفات الدواجن هذه بعد انتهاء كل دفعة يحاولون إيش يصفوها ويعملوها في شوالات ويودوها إلى الأراضي الزراعية وسماد. بس برضه ظهرت معنا مشكلة إن المناطق القريبة من والقرى القريبة من هذه المزارع بدأوا يشتروا هذه المخلفات ويعلفوا بها حقام الأغنام. وهذه كانت الآن مشكلة معنا بالقضاء على لحوم، مش القضاء عليه يعني تقليل جودة اللحوم الأبقار والأغنام، لأنها يقدموها بشكل يعني غير مدروس، وبالتالي يؤثر على جودة اللحوم الحمراء حق الأبقار حق الأغنام. وهذا اللي طبعا مشكلة معانا بها، ونحاول أن نوعي الناس بأنهم لا يقدوش بهذه الكميات إلا بطرق علمية مدروسة بحيث أنها ما تأثرش على جودة اللحوم والألبان واللحوم الأبقار والأغنام.
طيب دكتور، ماذا أيضا عن استخدام المضادات الحيوية؟ كيف يمكن تقليل استخدام المضادات الحيوية والحفاظ على صحة الدواجن؟
أن المضادات الحيوية يكون تستخدمش بشكل مفروض، ما تستخدمش بشكل مفروض، ما تعطيش مضادات حيوية إلا إذا كان هناك في أمراض ويستدعي أنك تعطي مضاد حيوي. ما تعطيش مضاد حيوي عادلة بدون أي استشارة بيطرية، بدون أي رقابة، بدون أي شيء. أن بعضهم يعني يهد ويعمل يديهم مضادات حيوية وفي غير وقتها، أو أنه مثلا يقول لك وقاية، وحسنا لما يبدأ يظهر المرض هذا بعدين تجي تعطي المضادات الحيوية وما يكونش لها أي مفعول، لأن إيش بدأ يستخدمها في غير محلها ولا يستجاب أي دكتور بيطري أو واحد.
شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد سعيد المختص في علوم صحة الحيوان والدواجن، مدير المركز البيطري الإرشادي في مديرية تبان لحج، وأيضا نائب مدير تنمية الثروة الحيوانية في محافظة لحج. كنت معنا في برنامج سواعدهن للحديث عن المشاريع الدواجن المنزلية الصغيرة ودورها في دعم الأسرة الريفية. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
في أمان الله دكتور، يعطيك الصحة والعافية.
تعالي قرب شوي ودي أضمك علي وأقول لك وش كثر أنا ميت أبي.
جيتو سبقن الولا هالشوق ما تحمله، خذني حبيبي لك أنا منك وفي
ولي ويل والله أحبك حيل يلي بدر الليل يا بعد دنياي
كلي كلي لك من إيدك أضمك علي. تعال 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 شوي توحشني وأنا معاك وذوب لحظة لقاك وذوب مثل الشمس في وقت الغروب.
عمرك لقيت الحجر يذوب مثل الجمر، شوف الحجر وشلون بحضانك يذوب.
ويلي ويل والله أحبك حيل يا ضي بدر الليل يا بعد دنياي
كل ليل من إيدك لإيدك سوى تبقى بجنبي قريب.
يا أغلى مني علي يا بعد عمري وهلي بغيب لو كل البشر عنك تغيب.
ويلي ويل والله أحبك حيل يا غي بدر الليل يا بعد دنياي
قلي لك من إيدك لإيدك حتى روحي تريدك يا الهوى والماء.
أضمك علي تعال 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 شوي.
إذاعة رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمنية.
ورقة خضراء،
ورقة
الغذاء النظيف طريق المرأة إلى صحة أفضل. مستمعين الأعزاء، يقال إن الصحة تبدأ من المائدة، وإن ما نضعه في أطباقنا اليوم هو ما يرسم ملامح صحتنا غدا. ومع تسارع الحياة وكثرة الأطعمة الجاهزة باتت مهمة المرأة اليوم أصعب من أي وقت مضى أن تختار الغذاء النظيف لأسرتها، ذلك الغذاء الخالي من المواد الضارة والمليء بالحياة والطاقة. الغذاء النظيف لا يعني فقط أن نغسل الخضروات أو نحفظ الطعام جيدا، بل هو نمط حياة يعتمد على تناول الأطعمة الطبيعية الطازجة الخالية من المواد الحافظة والمبيدات. هو الغذاء الذي نزرعه في أرضنا ونحضره بأيدينا ونثق في مصدره. إنه دعوة إلى العودة إلى الطبيعة، إلى بساطة المطبخ الريفي ونكهات الأرض. المرأة هي قلب البيت النابض، وهي أكثر من يعرف أثر الطعام على صحة أطفالها وزوجها ونفسها. فحين تختار الغذاء النظيف فهي لا تطهو فقط بل تحمي أسرتها من أمراض العصر السمنة السكري والحساسية الغذائية. فكل طبق صحي تقدمه هو رسالة حب وعناية بل مشروع بيئي صغير داخل المطبخ. عزيزتي اختاري الخضروات الموسمية المزروعة محليا فهي أقل تلوثا وأكثر فائدة. قللي من الأطعمة الجاهزة والمعلبة, استخدمي أدوات طبخ آمنة وصديقة للبيئة, وجربي الزراعة المنزلية ولو في أصيص صغيرة, ستشعرين بمتعة الحياة وهي تنمو أمامك. عزيزتي المرأة, الغذاء النظيف ليس رفاهية بل هو استثمار في صحة العائلة وسعادة البيت. فكل وجبة نظيفة تقدمينها هي خطوة نحو بيت أقوى وجسام أنقى وبيئة أنظف. إلى هنا مستمعين الأعزاء نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سواعدهن والتي تحدثنا فيها عن موضوع مشاريع الدواجن المنزلية الصغيرة, دعم الأسرة الريفية وبناء الاكتفاء الغذائي. في الختام لكم أجمل التحايا منا, كنت معكم أروى العباسي من الإعداد والتقديم, وكان معنا من الإخراج الزميل عاصم السامعي. دمتم في أمان الله, إلى اللقاء.